بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في إخوة في الله في مقر الحرس الوطني للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، فأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، ومن الصالحين المصلحين، ومن حزب الله المفلحين. ثم أشكر إخواني وعلى رأسهم إمام المسجد على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك به جهود الجميع، وأن يصلح أعمال الجميع، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان ذلك، وعلى رأسهم خاتمهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء وهو أفضلهم وهو إمامهم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح والخبر الصادق، أرسله يدعو إلى طريق السعادة، إلى طريق الجنة، إلى أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، ويحذر من أسباب الهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة. والله سبحانه إنما خلق الخلق ليعبدوه، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذه العبادة ولهذه الحكمة خلق الثقلان الجن والإنس، وأرسلت الرسل عليهم الصلاة والسلام للدعوة إلى ذلك وبيان هذه العبادة التي خلق من أجلها الثقلان. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع العباد من جن وإنس، من ذكور وإناث، خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا للأكل والشرب والتمتع باللذات في هذه الدنيا، لا، خلقوا ليعبدوا الله، ليطيعوه، ليعظموا أمره ونهيه، وخلق لهم من الأرزاق والنعم ما يعينهم على ذلك فضلا منه وإحسانا جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة التي خلقنا لها هي توحيد الله وطاعته، هي توحيده بالإخلاص له والتقرب إليه وحده بالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والصلاة والصوم والذبح والنار وغير هذا من العبادة، كلها لله وحده. خلقنا لنعبده وحده بالعبادات التي أمرنا بها، لنخصه بها سبحانه دون كل ما سواه. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فجميع الثقلين الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله، ليعظموه ويخصوه بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء وخوف ونذر وغير ذلك، كلها لله وحده. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الحكمة التي من أجلها خلقت ثقلها الجد والإنس، أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له بقوله والعمل. فعلى جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله، أن يخصوه بالعبادة بدعائهم ونذرهم وصلاتهم وصومهم وسائر العبادات، كلها لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. وعليهم أن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، كل هذا من العبادة، أن يطيعوا أوامره التي أمرهم بها من الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصلاة الرحم والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من الأعمال التي أمر الله بها. وعليهم أيضا أن يحذروا ما نهى الله عنه وأن يبتعدوا عما نهى الله عنه من سائر المعاصي، وعلى رأسها الشرك بالله عز وجل. فعلى جميع الثقلين الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، والحذر من جميع المعاصي التي نهى الله عنها. هذه العبادة التي خلق من أجلها الثقلان، هذه العبادة توحيد الله وطاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وقد وعدهم على ذلك جنة وكرامة، وعدهم على العبادة إذا أدوها بإخلاص لله واستقاموا على دين الله فأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله، وعدهم الله جنة وكرامة والسعادة والنصر في الدنيا مع السعادة في الآخرة. وهذه العبادة هي التقوى، وهي الإسلام، وهي الإيمان والهدى، وهي البر. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال سبحانه: إن الأبرار في نعيم ولكن البر من اتقى. فدين الله والإسلام هو البر والتقوى، هو الهدى، هو عبادة الله وحده بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة التي بلغناها، وهذا هو دين الإسلام، توحيد الله وطاعته والإيمان بأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، مع الإيمان بأن محمد رسول الله، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة، عن أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. فعلى كل مسلم من الذكور والإناث، من الجن والإنس، من العرب والعجم، عليهم جميعا أن يؤمنوا بالله ورسوله، عليهم أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وعليهم أن يؤمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، ومن أمر الجنة والنار وأمر القيامة وحساب الناس وجزائهم إلى غير ذلك. وعليهم أن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، يرجون رحمته ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي خلقنا لها والتي أمرنا بها والتي بعث الله الرسل بالدعوة إليها والأمر بها. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل واحد ينظر في هذه العبادة التي خلق لها، يتفقه في الدين، يتعلم، يتبصر، حتى يعرف العبادة التي خلق لها، وهي أنه يخص الله بالعبادة، يخص الله بجميع العبادات، فيوحده سبحانه في طاعة أوامره وترك نواهيه ودعاءه والضراعة إليه والاستغاثة به والتوجه إليه بكل العبادات في الشدة والرخاء في جميع الأحوال. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. قال: وإياه فارهبون لا تخشوا الناس واخشوني. هو سبحانه الذي يتقى ويدعى ويستغاث به ويخشى ويراب إليه، وهو بيده تصريف الأمور، بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، هو على كل شيء قدير. فالعبد متى أخلص له العبادة وأطاع ربه ونهى عن نهيه فإنه في الدنيا موفق منصور، وفي الآخرة في دار النعيم وكرامة. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. والمتقون هو العبد لله المطيع لله المستقيم على دين الله، هم المتقون وهم المؤمنون الذين قال فيهم سبحانه: وعد الله من المؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم. وهم الأبرار، فنكون في قوله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فالوصية للجميع تقوى الله والاستقامة على دينه وتحقيق هذه العبادة التي خلق من أجلها. عليك أن تحقق هذه العبادة التي أنت مخلوق من أجلها، وذلك بالخضوع لله والانتشار بين يديه بطاعة أوامره وترك نواهيه. وأعظم ذلك وأهمه تخصصه بالعبادة، توحيده سبحانه، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. أعظم الأوامر أن تخص الله بالعبادة وأن تفرده بها وأن تحذر الإشراك به وتبتعد عن الإشراك به، هذا هو أصل الدين وأساس الملة. وهو أعظم الأوامر أن تخص ربك بالعبادة دون كل ما سواه وأن تحذر الإشراك به، ثم بعد ذلك تعمل بأوامر الله، تؤدي فرائض الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بر الوالدين صلة الرحم دعوة إلى الله عز وجل إلى غير هذا مما شرع الله سبحانه وتعالى، وتنتهي عما نهى الله عنه من الأمور المنهي عنها. وأعظمها الشرك بالله، أعظم الذنوب الشرك بالله. والشرك بالله صرف العبادة لغيره، صرف العبادة لغير الله من جن وإنس أو لجن أو صنم أو غير ذلك. فالعبادة حق الله وحده، يجب إخلاصها لله وحده ولا يشرك به أحد جل وعلا. ثم الصلوات الخمس المحافظة عليها، الرجل يؤديها في الجماعة في أوقاتها، والمرأة تؤديها في البيت في وقتها طاعة الله وتعظيما له. فمن حافظ على هذه الصلوات الخمس وأدى حقها أدخله الله الجنة. ثم زكاة المال، من عنده ما يزكيه الزكاة التي فرض الله عليه، وهكذا صوم رمضان، هكذا حج بيت الله الحرام، هكذا بقية الأوامر. يقول الله في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليهم. هذا وصف المؤمنين المطيعين لله الذين عبدوه وحده، هذا وصف. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء فيما بينهم أحبة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بطاعة الله وأداء حقه وينهون عن الشرك به ومعصيته، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا شأن أهل الإيمان، شأنهم أنهم أولياء فيما بينهم، متعاونون متناصحون، يعبدون الله وحده وينصحون أول عباده. ومن نصحهم لله ولرسوله إقامة الصلاة وأداء الزكاة وطاعة الله ورسوله كل شيء. هكذا المؤمن، هكذا المؤمنة، يطيع الله في كل شيء ويطيع الرسول في كل شيء. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغه عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الجد في هذا الأمر والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق الى الجنه. الواجب التفقه والتعلم والتبصر والعنايه بالقران الكريم، هذا الكتاب العظيم القران فيه الهدى والنور، فيه الدلاله على كل خير والترهيب لكل شر. فالوصيه للجميع العنايه بالقران والاكثار من تلاوته، تدبر معانيه والعمل بما فيه، ثم التوقف في الدين من طريق الاحاديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تحفظ ما تيسر منها وتتفقه فيها مع القران وتعمل بما بينه الله ورسوله، وتسال ما اشكل عليك، تعلم وتسال عما اشكل عليك. ومن كتاب الله القرآن الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى كل مؤمن مؤمنة العناية بالقرآن تدبرا وتعقلا وعملا. والذي لا يقرأ يستمع، يستمع من أقارب، يستفيد، يستمع من قارئ كتاب الله، يستمع من إذاعة القرآن. إذاعة القرآن مصالح كثيرة. وهكذا برنامج نور على الدرب الذي يذاع الساعة 9:30 كل ليلة فيه فوائد عظيمة. ننصح ونوصي بالاستماع لهذا البرنامج والعناية بسماع القرآن الكريم والعمل بمقتضاه، لأن كل واحد منا من الرجال والنساء مخلوق لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون مأمور بها يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالواجب التفقه في ذلك والتبصر حتى تؤدي ما أوجب الله عليك على بصيرة، وحتى تدع ما حرم الله عليك على بصيرة. هذا الواجب على كل مسلم ومسلمة، العناية بهذا الأمر، التفقه في الدين حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، وحتى تؤدي الواجب وتدع المحرم، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وأعظم دليل على ذلك كتاب الله القرآن، فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر. ثم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بيان ما أرشد إليه وعلمه أمته عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المكلف من الرجال والنساء العناية بهذا الأمر، التفقه في الدين، التبصر، السؤال عما أشكل عليه حتى يعبد ربه على بصيرة، وحتى يؤدي ما وجب الله عليه على بصيرة. الأمور تحتاج إلى عناية، الغفلة والإعراض واتباع الشهوات هذا طريق أهل النار، لكن العناية بما وجب الله عليه والتعلم بما جهلت وسؤال الله التوفيق والهداية هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السعادة. والله المسؤول جل وعلا يمنحنا وإياكم ثقة في الدين، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
لا فخطوك يا سماحة الوالد، وهذا سائر من القول، وكثير من الأسئلة في مقدمتها جملة يحبك في الله. فيقول السائل: بعد تكرم سماحتكم بودنا لو تكلم فضيلتكم عن مرحلة طلب العلم رفعا لهمم الشباب والرجال الحاضرين، ونسأل الله أن يعينكم على ذلك.
نقول لما قال محبك بالله أو أحبك الله الذي أحببت ناله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تبلغ يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغلط عيناه، يعني خوفا من الله خشيه لله. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامه: اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظله في ظلي، يوم لا ظل الا ظلي. اما طلب العلم فهو من اهم المهمات، وهو السبيل والطريق الى معرفه العباد التي خلقنا لها، هو السبيل معرفه ما وجب الله علينا وما حرم علينا حتى نعبد الله على بصيره، حتى نؤدي حقه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما شهد الله له بالطريق الى الجنه. ويقول عليه الصلاه والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلم. خير الناس التعلم والعمل والتعليم. فالانسان يبدأ بالقرآن، يدرس القرآن، يحفظه، لا تسأله ذلك، يكثر من تلاوته، هكذا هذا طريق العلم أن يعتني بالقرآن، تدبره، يكثر من تلاوته، يتدارسه مع بعض إخوانه، يتأمل معانيه حتى يستفيد، حتى يعرف مراد الله عز وجل. وهكذا السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ ما تيسر منها، يتدبر معانيها، يسأل العلم عن معانيها. مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، مثل حديث 40 تكملتها لابن رجب، 50 حديث مهمة، مثل بلوغ المرام مختصر ومفيد. يحفظ هذه الكتب حتى يستفيد، حتى يعرف ما بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع، من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك. وإذا خصص الإنسان وقتا مناسبا يدرس فيه محفوظاته من القرآن والسنة، ويتدارس فيه مع بعض إخوانه معلومات، كان هذا أكمل وأفضل. إن المدارسة والمذاكرة مع الزميل ومع الزملاء فيها خير عظيم وفضل كبير. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: الكثير من الناس يسأل عن فتواكم بأن الشمس هي التي تدور والأرض ثابتة، عكس ما قاله الغرب بأن الأرض تدور والشمس ثابتة، وهل أن من قال الشمس ثابتة أنه كافر؟ من اعتقد ذلك فجزاكم الله خيرا.
هذا أمر معلوم، الشمس والقمر يدوران حول الأرض، والأرض ثابتة قد أرساها الله بالجبال، كان الجبال أوتادا لها. قال جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني الأرض لئلا تميد بكم، فالله أرساها بالجبال، ثبتها بالجبال، وجعلها قارة يمشي عليها الناس، يعمرون عليها مساكنهم، يغرسون عليها نخيلهم وأشجارهم وزروعهم، وجعل هذه الكواكب سائرة في السماء لمصالح العباد، وأعظمها الشمس والقمر. وهي فروية الشكل، ولهذا إذا طلعت الشمس لم تزل ترتفع حتى تنتشر على أطراف الأرض، كل ما ارتفعت انتشرت على بقية الأرض. وأعلاها سطح للسكن، على هذه الأرض مسطوح للسكن، وهي مروية، لكن مع فرويتها مسطوحة ما يلي ما يلي السكان حتى يطمئنوا عليه ويسكنوا عليه ويستقروا عليه. نعم.
فضيلة الوالد، يقول السائل: نحن عسكريون نخرج من المعسكر إلى معسكر مسافة لا تقل عن 50 كيلو، ونقضي 3 أيام لأغراض التدريب، ولا نقيم في مكان معين حتى نعود، كيف نصلي في هذه المدة من حيث الجمع والقصر والإتمام وكذلك الوضوء؟ هل نعتبر في سفر أو إقامة؟
هذه مسافة ليس سفر عند عامة أهل العلم وجمهورهم، يعتبرون مقيمين غير مسافرين، صلوا 4 ولا تجمعون. السفر الذي بينه أهل العلم مسافة 80 كيلو تقريبا يوم وليلة المطية. أما المسافات القريبة 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو، هذه أشياء لا يقصر فيها، صلي الإنسان 4 ولا يجمع، إلا من علة كالمريض وفي المطر لا بأس بالجمع. نعم.
يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لمن يشرب الدخان وهو قائم بجميع أركان الإسلام وهو صاحب أولاد ومحتاج؟
إذا كان مسلم فقير يعطى ولو عند المعاصي، يعطى من الزكاة ولو يشرب الدخان وعند بعض المعاصي، لكن التقي أفضل من أولى منه، وجد الفقراء الأثرياء أولى منه، وهذا يعطى من الزكاة لفقره وحاجة وإن كان عنده معاصي، لكن ينصح ويوجه إلى الخير ويدعى إلى التوبة لعل الله يهدي بأسباب ذلك.
يقول السائل: ما هو قولكم في من حلق لحيته وهو يقول إن اللحية ليست جميلة ولو كانت جميلة لأعفيتها، وهو يقول ليس حلق اللحية حرام بل مكروه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال قص الشوارب وغفر اللحى خالي والمشركين، وقال صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارف اللحى خالي والمجوس، قص الشوارب وارف اللحى خالي والمشركين، هذا أمره صلى الله عليه وسلم. فالواجب طاعته صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب على الأمة طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وترك ما نهى عنه، وقد أمرنا بتوفير اللحى وإعفائها وإرخائها، فعلينا أن نمتثل وأن نسمع ونطيع وأن ندع ما يفعله المشبهون من المشركين من حلقها أو قصها. نعم.
فضيلة الوالد، يقول السائل إن أبي رحمه الله أصيب بمرض فصام السنة الأولى، أما السنة الثانية لم يستطع الصوم من شدة ذاك المرض فتوفي بعدها، هل أقوم بالصيام عنها وأدفع عن كل يوم إطعام مسكين؟ أفيدوني وفقكم الله تعالى. يقول السائل إن أبي رحمه الله أصيب بمرض فصام السنة الأولى، أما السنة الثانية من المرض لم يستطع الصيام من شدة المرض فتوفي بعدها، هل أقوم بصيام عنه أو أدفع عن كل يوم إطعام مسكين؟
ما دام توفي في حال المرض ليس عليه شيء، لا صيام ولا إطعام، معلوم، لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا لم يذكر توفي لم يسلم المرض فليس عليكم عنه قضاء ولا إطعام، إنما الإطعام والقضاء عن الذي عاش بعد المرض، صح بعد المرض ثم تساهل حتى مات ولم يقضى، هذا يقضى عنه أو يطعم عنه. نعم.
تقول السائلة ما حكم لبس البرقع والنقاب؟ أفيدونا وفقكم الله.
لا بأس بلبس البرقع والنقاب، لكن على قدر العينين فقط، يكون الوجه مستور كله لا يبدو منه إلا العينان أو إحداهما، هذا هو الجائز، وإن سترك وجهها بالخمار أو غيره فهو أكمل وأفضل. نعم.
تقول السائلة أيضا هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل في قبل شهر رمضان المبارك بقصد إكمال الشهر، وكذلك التمكن من صيام ست شوال، وكذلك عند الحج؟ أفيدونا سدد الله الخطاب.
لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأجل تصوم مع الناس ولأجل تؤدي مناسك الحج على طمأنينة وراحة، لا حرج في ذلك إذا كانت الحبوب لا تضرها، إذا كان لا تضرها فلا حرج في ذلك، وإن تركتها فلا بأس، والحمد لله. نعم.
يقول السائل ما حكم الفرشاة، يقصد فرشاة الأسنان والمعجون وهو صاحي؟
لا بأس أن يغسل أسنانه بالمعجون أو بالفرشة، لكن لا يبلع شيئا، بل يدخل لا يبلع شيئا، فإذا غسل فمه بالصابون أو بالفرشة أو غير ذلك وألقاه ولم يبتلعه فلا بأس.
فضيلة الوالد، يقول السائل ما حكم سرقة أشرطة الأغاني وحرقها دون الاستماع إليها؟ أفيدونا بارك الله فيك.
الأشرطة الخبيثة يجب إتلافها على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى الوالد مع أولاده من له سلطة، لأن فيها شرا كثيرا تدعو إلى الباطل وإلى مرض القلوب، فعلى الهيئة إتلافها، وعلى رب البيت إتلافها من بيته، وعلى الدولة أن تشجع الهيئة ورجال الحسبة على إزالة ما يخالف الشرع. أما الدعاة إلى الله فينصحون الناس ووجهونهم إلى الخير، والحيئة الذي عينها ولي الأمر هي التباشر في الإتلاف والإعداد، وهكذا الرجل مع أهل بيته يباشر رسالة ما يخالف الشرع من جميع آلاف المذاهب. نعم.
يقول السائل: إذا أذن المؤذن وقلت مثل ما يقول ثم أقيمت الصلاة، هل أقول أيضا مثل ما يقول المؤذن أو أكتفي بما قلته عند الأذان؟
إيش؟
يقول: إذا أذن المؤذن وقلت مثل ما يقول ثم أقيمت الصلاة، فهل أقول عند الإقامة مثل ما قلت عند الأذان أم أكتفي بما قلته عند الأذان؟
يشرع المؤمن أن يقول عند الإقامة مثل ما يقول عند الأذان، لأنها أذان. يكبر ويقرأ، يكبر ينوي الركوع، يقول سمع الله لمن ناوي الرفع، يكبر ناوي السجود، يقول سبحان ربي على سبحان ربي على، يكبر ناوي الرفع، وهكذا. ولو هكذا لو كان هو الساقي ياتي بالاذكار الشرعيه وياتي بالاعمال بالنيه. نعم.
هذه السائله تسال وقد اطالت السؤال وفصلت بان لديها ذهب تلبس البعض منه وتترك البعض في وقت المناسبات، فتريد ان تعرف ما هو الواجب عليه الزكاه والغير واجب عليه، افيدونا وفقكم الله. سائله اطالت السؤال فصلت به عن بعض الذهب الموجود لديها، ولكنها تقول ان بعض الذهب تلبسه باستمرار وبعضه تضعه في المناسبات، فايهما عليه الزكاه يا فضيله الوالد؟
الصحيح عليها الزكاة في الجميع، الحلي سواء لبس أو لم يلبس عليها الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. بعض أهل العلم يرى أن ما فيه زكاة إذا يلبس، والصواب أن فيه الزكاة، وأن كل ما حال الحول تؤدي زكاة ربع العشر، إذا كان فيه مثل 40 جنيه تؤدي جنيه واحد عن كل سنة ربع العشر، وإذا كان 80 جنيه تؤدي جنيهين، وهكذا ربع العشر، وهكذا في الفضة. هذا هو الصواب، الحلي لبست أم خزنت فيها الزكاة. نعم.
يقول السائل: لي زميل أخي سوف يتزوج، وطلقت أن أعطيه مبلغا من المال وحرم عليه عدم أخذه، ما حكم هذا جزاكم الله خيرا؟ يقول: له زميل، له أخ يريد أن يتزوج وأراد أن يعطيه مبلغا من المال، ويقول: طلقت أن أعطيه هذا المال وحرم عليه عدم أخذ هذا المال، ما حكم ذلك وفقكم الله تعالى؟
أولا لا ينبغي الطلاق والتحريف في هذه المسائل، ينبغي التنزيل والتأكيد بدون طلاق ودون تحريف، لا ينبغي استعمال الطلاق والتحريف في هذه المسائل، ينبغي أن يتحفظ. أما إذا طلق أنه يأخذ هذا المال وقصده الزامن، ما قصده فراق هذا، من قصده إلا إلزامه، لما هو ما ينوي فراق هذا لم يأخذه، قصده التأكيد عليه أن يأخذ المال فلم يأخذ، عليه كفارة اليمين، حكم حكم اليمين. وهكذا إذا قال حرام عليه ما أخذ هالمال، حرم المال بس ما حرم زوجته، حرم المال إذا أخذه يكون كفارة اليمين. نعم.
تقول السائلة: حدثت لي قضية في الزمان السابق، تقول: كنا في بادية نرحل وننزل، وكانت في طفلة صغيرة وفيها مرض خفيف، وجاءنا طبيب يطعم البادية عن مرض معين، وحينما أتانا الطبيب قال لنا: أنا لا أطعم أي إنسان فيه مرض، ووالد الطفلة لم يذكر للطبيب المرض الذي في الطفلة، خوفا أن الطبيب لا يرجع لنا مرة أخرى، لأن في ذاك الوقت ليس هناك أطباء متوفرين، ومن وقت في وقت التطعيم فمن وقت التطعيم الذي جعله الطبيب للطفلة زاد مرضها، وفي ذات ليلة أخذت الطفلة تصرخ من شدة المرض، وطلبت الطفلة مني أن أسقيها ماء، ورفضت ذلك خوفا عليها، خفت أن الماء يزيد المرض على الطفلة، وحينما أتى الصباح وجدت الطفلة تغرغر للموت، وأحضرت لها الماء فورا، وأخذت أنا أنقط في حلقها الماء، ويرجع الماء علي لم يدخل في حلقها، وبعد فترة وجيزة ماتت هذه الطفلة. تقول السائلة: هل يلحقني ذنب بحيث أني منعت الطفلة عن الماء وأنا منعته عن الماء خوفا عليها؟ والد الطفلة يسأل: هل عليه دم لأنه لم يذكر للطبيب هذا المرض السابق الذي في الطفلة أم لا؟
نرجو أن لا يكون عليه شيء، لأنهم مجتهدون وتحذرون فيما ينفع الطفلة، نرجو أن لا يكون عليهم شيء، يعني ما تعمدوا قتلها ولا قصدوا قتلها ولا يعني يعلم أنه مسبب، ما تجد مرضها الذي هي، فالأظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، لأن موتها المتحقق بمرضها، لا بمجرد من حماء ولا بمجرد التطعيم، فمن أراد به خيرا وتطعيم أراد به خيرا، فالموضوع ليس بمحل شبهة، ولا حرج عليهما إن شاء الله في ذلك.
فضيلة الشيخ، يقول السائل أو السائلة: هل يحل زواج من يعيش معنا في بيت واحد علما بأن أبي هو الذي يقوم بالصرف عليه؟ أفيدونا بارك الله بكم.
نعم، إذا كان عندكم ولا بينكم وبين قرابة ولا صراع تمنع، لا بأس يزوج من بناتكم ولو أنه تربى عندك، لكن ما هناك رضاعة ولا قرابة تمنع بل هو أجنبي فلا بأس يزوج من بناتكم.
سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم استعمال الكمبيوتر للألعاب الترفيهية؟ أفيدونا مدد الله في عمركم. يقول: ما حكم استعمال الكمبيوتر للألعاب الترفيهية؟ أفيدونا مدد الله في عمركم.
هذا سؤال مجمل رم واضح، كان شيء مباح لا حرج فيه، حسابات أو أشياء أشعار طيبة أو كلمات طيبة فلا بأس، كمبيوتر ولا غيره تسجل، أما إذا كان تسجل أشعار منكرة أو ألفاظ منكرة أو دعوة إلى باطل أو تنفير من حق هذا لا يجوز، هذا في تفصيل. نعم نعم.
فضيلة الإخوان، يقول السائل: كنت حاجا العام الماضي وقفت حول البيت الحرام طواف الإفاضة وكنت على غير وضوء وأنا أجهل ذلك، هل علي إثم في ذلك أم لا؟ أفيدونا يحفظكم الله.
عليك مسؤولية من عدم التعلم، تخشى عليك من الإثم لأنك أتيت الحج ولا تعلمت ما يجب عليك وما يلزم، الواجب التعلم. الله سبحانه وتعالى يقول: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. الواجب على المسلم والمسلمة التعلم والفقه في الدين، أن يعرف أحكام دينه، فإذا طفت وأنت على غير طهارة عليك أن تعيد الطواف ولو ذهبت إلى أهلك ولا سافرت، ترجع عليك أن ترجع كطوف بطهارة، سواء كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة لا بد أن ترجع، أما إذا كان طواف الوداع يكفي دم ذبيحة الدم الزكاة أو سبع بدنة يذبح بمكة للفقراء، إذا سافرت ولم تودع أو طفت وأنت على غير وضوء ما يلزم الرجوع، يكفي دم الذبح بمكة للفقراء، أما طواف الإفاضة طواف العمرة لا بد من الرجوع، أنت في إحرامك لا بد أن ترجع، اللي طاف طواف الإفاضة على غير وضوء ليس له يخرج زوجته حتى يرجع ويطوف على طهارة، هكذا في العمرة أن يعني يرجع ويطوف ويسعى لعمرته ثم يقصر. لعله نسأل الله لجميع التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح.
أيها الإخوة، نشكر المولى سبحانه وتعالى على أن مكننا من هذا اللقاء، ثم نشكر سماحة الوالد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله تعالى وحفظه وسدد خطاه ونفعنا الله وإياكم بما نسمع إنه على ذلك قدير. الله تعالى لما صلى الله على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11185.